أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 84. قال: لو ركب طائرة سرعتها سرعة حركة الأرض. الكلام في المسائل المستحدثة في البحث رقم 23. كنا نتحدث كيف تكون الصلاة والصيام في بعض المواضيع الحديثة، ومن ضمنها كما لو كان في طائرة وكانت الطائرة تتحرك مع حركة الأرض. طبعا للمعلومة، أو هو معلوم لديكم، أن الأرض تتحرك حركتين: تارة تتحرك حول نفسها، هي وحدها تفتر، وهذه الحركة اللي حول نفسها تولد الليل والنهار، فالليل والنهار يكون بسبب حركة الأرض حول نفسها. وتارة أخرى، أو هناك حركة أخرى للأرض، وهي هي تدور حول الأرض. يعني حركتين أكو بالأرض، هم تدور حول نفسها وهم تدور حول الشمس. إذا تدور حول نفسها تولد الليل والنهار، وإذا تدور حول الشمس أو حركتها حول الشمس هي اللي تولد لنا الفصول، الشتاء والصيف والخريف والربيع، وهذه اللي تولده بسبب التحرك حول الشمس. واضح؟ جيد. بالنتيجة فاللي يولد الليل والنهار هي الحركة حول نفسه. فلو فرضنا شخص صعد طائرة ويمشي بالطائرة، وهذه الطائرة سرعتها سرعة حركة الأرض، فلو كانت الطائرة عند انطلاقها صارت الظهر وقت الظهيرة، هاي دا تفتر والطائرة تفتر وياها، فراح يبقى عنده والطائرة الموجود هو وقت الظهر، راح يبقى الظهر ورا ساعتين ثلاثة أربعة خمسة، ما دام دا يفتر هو بعد وقت الظهر عنده مستمر، لأن سرعتها نفس سرعة والأرض وحركتها نفس حركة الأرض. فبالحالة شو راح يصلي؟ جواب: إذا مر عليه 24 ساعة فهو مطلوب 5 فروض. شلون يصليها؟ بنية القربة المطلقة. جيد، خل نقرأ هذا الفرض الأول. قال: لو ركب طائرة سرعتها سرعة حركة الأرض وكانت متجهة من الشرق إلى الغرب، حتى نفس الفرة ويعني ما عدا وران الأرض، ودارت حول الأرض مدة من الزمن، الأرض تفتر والطائرة تفتر وياها. قال: فالأحوط، شو راح يصلي شو راح يصوم؟ قال: فالأحوط حينئذ الإتيان بالصلوات الخمس بنية القربة المطلقة في كل 24 ساعة. كل 24 ساعة ومطلوب 5 فروض، يصلي 5 فروض، هاي من جهة الصلاة. يصليها بيانية الأداء للقضاء، قال العام قربة المطلقة بالنسبة هذا المن للصلاة. الصيام يا بكيف يكون؟ قال: وأما الصيام فيجب عليه قضاء. الصيام يجب عليه قضاء، ليش؟ هنا ما ممكن الصيام، لأن الصيام من طلوع الفجر إلى الغروب أتم الصيام. فهذا شو راح يطبق هنا؟ هو إما عنده كل ليل، إما عنده كل نهار، إما عنده كل صبح، هاي الفترة هذا اليوم يبقى مطلوب به، هذا على فرض أنه أصلا هو واجب عليه. أما إذا مو واجب عليه هو، فهو يجب عليه القضاء من الأول. جيد، كما لو كان مسافر طبعا، بس فرض هنا عليه واجب. في هذا المثال همنا مو واجب، وإن كان هو في أصله يجب عليه، كما كان كثير سفر، كما لو كان كثير سفر. زين، هذا كلام، هذا فرض. فرض آخر: أن الطائرة تدور حول الأرض إلا أنها أسرع من الأرض. بهذه الطائرة إذا أسرع راح تمر صلاة الصبح، ترجع تمر بصلاة الظهر، والأرض بعدها ما واصلة. إذا ما واصلة يعني من يفتر من جديد هو راح يجي يمر عليه الفجر من جديد، فراح يمر عليه فجرين أو ظهرين. شنو الجواب؟ سيد قال: مقتضى الاحتياط في مثل هذا الفرض أن يصلي عند كل فجر، كل ما يمر عليه فجر يصلي، وكل ما يمر عليه زوال يصلي صلاة الظهر، كل ما يمر عليه مغرب يصلي صلاة الظهر. قال: وأما إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الأرض، أسرع من الأرض وبضعف، فراح يمر عليه فجرين بهالحالة، حيث تتم الدورة حول الأرض دورة الطائرة عندئذ في كل 12 ساعة، في كل 12 ساعة يفطر. فلاحظت لزومان أن يأتي بصلاة الصبح عند كل فجر، احتياط وجوبي أن يأتي بصلاة الصبح عند كل فجر، وبصلاة الظهرين عند كل زوال، عند كل زوال مو زوال واحد، وبالعشاءين عند كل ظهر. زين، هذا إذا كانت سريعة أسرع من الأرض راح تمر بفجرين. فرض ثالث، لا بسرعة فائقة بحيث يمكن أن تدور حول الأرض خلال 3 ساعات. ثلاث ساعات راح يمر عليها أكثر من فجر وفجر وفجر، يعني يمر على المنطقة اللي قاعدهم صلاة الصبح، يمر دي صلاة الظهر، هاي تفطر سريع، رأسها راح ترجع تفطر من جديد، توصل تلقى جماعة عندهم صلاة الصبح، جماعة عندهم صلاة الظهر. فخلال 24 ساعة خلال اليوم راح يمر على 3 فجر 4 فجر، يعني كلها يصليها. قال وأما هذا الفرض الثالث، ولو دارت الطائرة حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتم كل دورة، كل دورة حول الأرض في 3 ساعات مثلا أو أقل حتى من 3، فالظاهر عدم وجوب الصلاة عليه عند كل فجر، لأن راح يلاقي الفجر 3-4 مرات بالطريق، قال مو واجب عليه، ولا يجب عند كل زوال صلاة الظهر، ولا يجب عند كل غروب، وعليه لعشون صلاته. قال حينئذ مقتضى الاحتياط أن يصلي 5 صلوات فقط ويأتي بها بقربة المطلقة. قال والأحوط حينئذ، فالأحوط لزوما أن يأتي بها في كل 24 ساعة، يأتي بها شلون؟ بنية القربة المطلقة، مراعيا وقوع صلاة الصبح بين طلوعين والظهرين. يعني هو يقول مو راح يمر عليه فجر، مو راح يمر عليه زوال، خلي راح عند الزوالات اسم باب المثال صلاة الظهر كم زوال، قال هاي سرعة بها الطائرة، فيمكن راح يمر عليه 3 زوالات 4، هاي كلها يصلي بها؟ قال لا، مقتضى الاحتياط أن يصلي 5 صلوات على الأحوط وجوبا خلال 24 ساعة فقط، بيانية قال احتياطا همتين بنية القربة المطلقة. خو بعد شنو؟ وخلي همتين أن يوقع يراعي هاي صلاة الظهر، عادة احنا شو وقت من الزوال الى الغروب، هو مو قلنا له صلي صلاة واحدة الظهر خلال 24 ساعة؟ نعم. هاي شو وقت يصليها؟ قل له هاي راعي الوقت، يا وقت هي وقت صلاة الظهر، ايش وقت صلاة الظهر؟ في وحدة من الفرات مالتك صلاة الظهر افرض هو عنده بلانه وسرعة عنده، تفتر الطيارة خلال ساعة واحدة يصير يبدأ الزوال يصير الغرب، نقول له إهنا أنا ما بين الزوال ما بين المغرب اجعل وقوعي صلاة الظهر في هذا الوقت حتى نضمن وقوعها في الوقت الأكثر مناسبا إلها، الأكثر واقعيا إلها، أكثر قربا لها، أكثر تحقيقا لها. هذا المعنى واضح، معنى ما يحتاج. قال ولحوط لزوما أن يأتي بها في كل 24 ساعة بنية القربة المطلقة، مراعيا كن يراعينا وقوع صلاة الصبح بين الطلوعين، لأن هو وقت هذا، ويراعي وقوع صلاة الظهرين بين زوال والغروب بعده، ويراعي وقوع صلاة عشاءين بين الغروب ونصف ليله بعد ذلك. ومن هنا يظهر حال ما إذا كانت حركة الطائرة من الغرب إلى الشرق وكانت سرعتها مساوية لحركة هذا كان هناك كل الفروض ذيك الثلاثة اللي ذكرت كانت تتكلم بأن الطائرة متجهة من الشرق إلى الغرب. هنا الفرق أن الطائرة متجهة بالعكس من الغرب إلى الشرق، نفس الكلام، إن حالت عليها الأوقات وكان ممكن الصلوات فيصلي الصلاة بأوقاتها، كانت أكثر بسرعة وطائرة سريعة بحيث سريعة توصل إلى 3 ساعات، حكمه مما تقدم، ماكو شيء جديد بالمسألة، فقط أنه هنا أنا مثالها من الغرب إلى الشرق حركة الطائرة، هناك كانت تتحرك من الشرق إلى الغرب. قال ومن هنا يظهر حال ما إذا كانت حركة الطائرة من الغرب إلى الشرق، حال فرق بعد اتضح مما سبق، وكانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض، فإنه يجب عليه الإتيان بالصلوات في أوقاتها. إذا وقته منتظم يأتي بالصلاة في أوقاتها. وكذا الحال فيما إذا كانت سرعتها أقل من سرعة الأرض، كانت بطيئة، أمين شو كت ما يتمر عليه الصلاة يصلي خوة عزة بطيئة، حلول المشكلة. وأما إذا كانت سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير، بحيث تتم الدورة في 3 ساعات مثلا أو أقل، فيظهر حكمه مما تقدم سابقا. التفصيلات السابقة نفسها تأتي هنا. هاي المسألة 85 أعني سؤال وجواب، اللي يسافر وكان وظيفته الصيام كما لو كان كثير السفر، وظيفته الصيام يم أهله، خلنا نقول صار إمساك فسافر للبلدة الأخرى لقاها بعد ساعة، يلا يصير عندهم إمساك، يصير يأكل ويشرب هاي الساعة؟ نعم، جواب سيد يجوز، لأنه هو الآن موجود في تلك البلدة، والآن هو مكلف عند طلوع الفجر، وأما الآن لا طلوع على الفجر، مكلف ويجب عليه الصيام ليس في الليل، لأن الأدلة واضحة جواز الأكل والشرب في الليل، الصيام في النهار، وفرض الكرام هو في بلدة لم يأتي النهار. قال 85 من كانت وظيفته الصيام في السفر وطلع عليه الفجر في بلده، ثم سافر جوا ناويا للصوم، ووصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد، فجاز فيجوز له أو جاز له الأكل والشرب، لأن الفجر بعد ما طالع ولم يوجه إليه التكليف، والشرب ونحوهما من سائر المفطرات إلى حين طلوع الفجر في البلد الثاني. مسألة 86 من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال، احنا السفر اما بالنسبة للصائم قبل الزوال واما بعد الزوال، قبل الزوال يجب عليه الافطار، بعد الزوال يجب عليه الاكمال، تذكرون يجب عليه الاتمام بعد الزوال. هنا المسألة من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال، فرض الكلام يعني صار شنو؟ وجب عليه التمام. ووصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد، فهذا صيام صحيح، لولا وصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس، هنا القاعدة قبل الزوال يجب الإفطار سفر من بلده، بعد الزوال يجب الإتمام، فهو سافر من بلده بعد الزوال يعني يجب عليه التمام، إلا أنه من سافر للبلد الأخرى للبلد الآخر وجد أن البلد الآخر بعده لم تزل الشمس، شنو جوابه المصنف؟ قال فالأحوط لزوما أن يتم صيام ذلك اليوم من باب الاحتياط، ليش؟ لأنه سافر بعد الزوال، ولا يجب عليه قضاءه حينئذ، لأن المدار عليه من؟ على بلده، مو البلد اللي وصل له هنا في السفر. شو وقت سافر؟ قال بعد الزوال، بعد الزوال يعني يجب عليه التمام، حتى إذا وصل إيش راح يصير؟ هيك مقتضى الأدلة، حتى لو وصل إلى بلد بعد ولم تزل فيه الشمس، واضح. 87 من كان وظيفته الصيام في السفر إذا سافر من بلده الذي رؤي فيه هلال شهر رمضان، هو يجب عليه الصيام، إلى بلد لم يرى فيه الهلال بعد، في بلدنا رؤية الهلال، راح إلى بلد آخر بعد لم ترى فيه الرؤية، لم يثبت فيه الرؤية أصلا، ليش؟ قال لاختلافهما في الأفق، الأفق يختلف، لم يجب عليه صيام ذلك اليوم، ليش؟ لأن هو وصل إلى بلدة لم يحن فيها شهر رمضان، إذن لا تكليف فيها، إذن لا صيام. ولو عيد في بلد رؤية فيه هلال شوال ثم سافر إلى بلد لم يرى فيه الهلال لاختلاف الأفق، أفقهما فالأحوط لزوما له الإمساك بقية ذلك اليوم وقضاءه حينئذ. إذن هاي المسألة فيها احتياط وتوقف الثانية ثم السفر، وعليه فالأحوط لزوما للإمساك بقية ذلك اليوم وقضاءه، يمسك ويقضي. واضح هذا؟ مسألة 88 فيها فرض أكثر تعقيدا، في مناطق النهار طويل والليل طويل، فشلون راح يصلي؟ كيف تكون صلاته؟ وكيف يكون صيامه؟ انطينا مثال سماحة السيد. يقول كان نهاره 6 أشهر، فرضنا مكلف دا يروح ديش المناطق. ديش المناطق موجودة، هاي المناطق موجودة، بس فرضنا اكون مكلف رايح هناك، شو راح يصلي؟ شو راح يصوم؟ واضح؟ 6 أشهر نهاره شلون يصوم؟ 6 أشهر صيام شلون يصوم؟ 6 أشهر نهار شلون راح يصلي صلاة الظهر صلاة الفجر يعني مرة واحدة ب6 أشهر؟ هذا تساؤل يحتاج إلى. واضح السؤال، نقرأ. قال إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره 6 أشهر وليله 6 أشهر مثلا، فالأحوط لزوما له في الصلاة شلون يصلي شلون يصوم؟ سؤالين. صلاة، قال الأحوط لزوما في صلاته ملاحظة أقرب الأماكن، يعني لاحظ المنطقة اللي بصفه أقرب منطقة إله. أفرض إحنا هنا بالعراق عدنا يابا النهار 6 أشهر، شنو نسوي؟ قال لاحظ منو اللي قريب عليك، سعودية أو إيران، شلون دي صلاتهم؟ صلي وياهم. مشكلة هنا عدنا من النجف، قال صلي ويا المنطقة القريبة مثلا كربلاء. واضح، أقرب الأماكن التي لها ليل ولها نهار، كون عدها ليل ونهار شو وقت؟ في كل 24 ساعة، كون عدها ليل ونهار في كل 24 ساعة، لأن بعض الأحيان ما عندهم ليل ونهار في كل 24 ساعة، ما يحل المشكلة. فيصلي الخمس على حسب أوقاتها بنية القربة المطلقة، فيصلي الخمسة على حسب أوقات هذه الدولة المجاورة أو المنطقة المجاورة وبنية القربة المطلقة، بس مو أي وحدة مجاورة، المجاورة اللي عندها ليل ونهار كل 24 ساعة يصير ليل ونهار. وأما في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكن فيه من الصيام، لأن الصيام ما يسقط رأسا يجوز له الإفطار وكذا. جوابه انتقل إلى منطقة يمكن فيها الصيام، أو من بعده، أو من بعد شهر رمضان. هسه إذا غير متمكن في شهر رمضان الانتقال، فرض ماكو وظيفته وهذا عمله ما يسمح له الانتقال، هو ينتقل في أيام أخرى من باب القضاء حتى يقدر يقضي. وإن لم يتمكن، يعني لا يتمكن يأتي بشهر رمضان في مكان يسمح له ولا يمكن أن يأتي بالقضاء، ثلاثة ينتقل للمرتبة الثالثة وهي أن يدفع فدية بدل الصوم، وهي مراتب عادية طبيعية للمريض يعطوها للشيخ والشيخة. إذا تذكرون المريض هم يقول له أدي، قال ما أدي، قال أقضي، قال ما أقدر أقضي، بعدين ذاك قال لك يدفع بدل الطعام فدية. قال ومن بعده هو إن لم يتمكن من ذلك فعليه الفدية بدل الصوم. وأما إذا كان في بلد له في كل 24 ساعة ليل ونهار، هاي بالدول الاستنقلافية موجود هذا، ويسألوه بالموقع وكذا تلقونها كويت يسألة، يقول سيدنا الليل عندنا 3 ساعات أو 4 ساعات وما نقدر نصوم بهالحالة، قال لا يجوز الإفطار وعليه يجب الانتقال إلى بلد آخر، إن لم يتمكن حينئذ يجوز الإفطار وبمقدار الضرورة والحرج وكذا. مو رأسا يجوز له الإفطار، لا. لاحظ هذا مثال هنا أو السؤال. وأما إذا كان في بلد له في كل 24 ساعة ليل ونهار، موجود عندهم ليل ونهار، وإن كان نهاره 23 ساعة وليله ساعة أو بالعكس، بالنتيجة هو عندهم ليل ونهار بس ليل ونهار غير طبيعي، يعني عندهم الليل فقط ساعة واحدة والبقية كله نهار، أو بالعكس كل ليل فقط هذا نهار، هاي شو راح يصلي وشو راح يصوم؟
قال في حكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصة فيه، لأن بيه أوقات، وإن كان الأوقات قد تكون متقاربة أو قد تكون متباعدة حسب المثال. بالنتيجة أكو، ما دام أكو خوي يصلي. زين الصوم سيدنا، قال وأما صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمكن منه. صوم شهر رمضان يجب عليه الأداء مع التمكن منه. إذا يقدر، واحد يقول أقدر أفطر ساعة كافية على يومي، يجب يأتي. وأما مع عدم الإمكان فإن كان حرجيا عليه بحد لا يتحمل عادة بسبب طول النهار وغلبة العطش مثلا، يقع في حرج شديد وهذا الحرج لا يتحمله، فالأحوط لزوما أن يمسك من طلوع الفجر بقصد القربة المطلقة، ولا يفطر في أثناء النهار إلا عند ما يصبح الاستمرار على الإمساك حرجيا عليه. إذا هذا أول حرج لا نجوز له الإفطار من الأول، ومو مريض فيه ضرر، لا حرج. إيش وقت ما يصير حرج؟ قل له أخذ بمقدار أن ترفع الحرج، هسه مرة قطعة طعام مرة شيء من الشراب، بالنتيجة يكون ترفع الحرج بمقدار رفع الحرج فقط وفقط. هاي تمت. قال والأحوط لزوما عندئذ أن يقتصر في الأكل والشرب على مقدار الضرورة ويمسك بقية النهار، نفس القواعد اللي بالصيام. وأما إن كان الصوم ضرريا، مو حرج، ضرر يسبب الضرر، إن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأما إن كان الصوم ضرريا عليه فحكمه حكم المريض فيسقط عنه الصوم، فإن تمكن من قضائه وجب عليه. وأما إن كان الصوم ضرر فحكمه حكم المريض فيسقط عن الصوم حاله. هو إذا سقط فإن تمكن من قضائه وجب عليه القضاء، وإلا فعليه الفدية بدله، وهي التصدق بمد من الطعام على الفقير عن كل يوم. هاي الأحكام الطبيعية على وفق القواعد. مسألة 24 اللي هي البحث الأخير وبه نختم إن شاء الله. أوراق يا نصيب، أوراق يا نصيب، أوراق يبيعوها بالسوق، تشتريها أو هو يشتريها زيد، يشتريها بألف دينار. هاي المعاملة على ثلاثة طرق، ويعطونا جائزة، من يشتري يعطونا جائزة. هو ينطي ألف، مرة ينطي الألف بقصده ونيته أن يحصل على الجائزة، يشتريها بألف دينار. ليش؟ لاحتمال أن تصيبه الجائزة، فيطل ألف لأجل الاحتمال. وهاي الطريقة محرمة لا إشكال. ليش؟ للقمارية، رهان. هذا أنا أنطيك وذاك ينطي وهذا نطي ويربح واحد، يسوون قرعة يجمعون أموال ويربحون واحد، هذا رهان قماري، قماري محرم. هسه إذا لم يكن هاي الطريقة قمارية فهي بلا إشكال رهن، دي يصير رهن، والرهن واضح الإشكال وواضح الحرمة، فهاي الطريقة باطلة. ومرة لا ينطون الأموال بقصد القرض، يقول أنا أعطيها ألف قرض، سجل مثال بعد أكثر يقول مليون، كل واحد يعطي مليون، يعطوا علما للشركة ببنية القرض ويقول له بعد سنة تجي تستلمه، إلا أنه يعطون جوائز، جوائز يعني قرض، وينتظر هو. ليش أنت القرض؟ أنت القرض حتى لاحتمال إصابة الجائزة لوجود فائدة، فقرض جر نفعا محرم. هاي الطريقة الثانية محرمة. الطريقة الثالثة أن يكون الإعطاء أو شراء الورقة ليس من باب أنه تحصل على الجائزة، أنا بدي أشتري الورقة ب10,000 لأن هم يريد يأخذون الفلوس يبنون بها مدرسة، يبنون بها مسجد، فأنا أريد أشارك بعمل الخيري، وهم يكتبون شاركوا ويانا لدعم هذا المشروع. نعم هناك جوائز تحفيزية، نطلع منكم 5 نعطيهم هدايا، هاي الطريقة ذكرها السيد الخوي السيستاني، قال هاي الطريقة جائزة لا إشكال فيها. قال أوراق اليا نصيب، وهي أوراق توزعها بعض الشركات وتأخذ بأزائها مبلغ مبالغ معينة من المال، وتتعهد الشركة بأن تقرع بين أصحاب البطاقات، فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغا بعنوان الجائزة. وهذه العملية يمكن أن تقع على وجوه: الوجه الأول أن يكون إعطاء المال عند تسلم البطاقة بأزاء الجائزة المحتمل حصوله عليها، يعطيها حتى يربح بلكت، يجمعون فد 100 يطلعون منهم 5، أي على تقدير إصابة القرعة باسمه. وهذه المعاملة محرمة وباطلة بلا إشكال لأنه رهن، فلو ارتكب المحرم قمار يعني، فلو ارتكب المحرم وأصابت القرعة باسمه، فإن كانت الشركة حكومية هسه يقول لو فعلت أنا وسويتها الآن وخلصت الجائزة إيش أسوي؟ قال الجائزة إما أهلية وإما حكومية. الحكومية تحتاج إلى إجازة منين؟ من الحاكم الشرعي. الأهلية هاي باطلة فلا يحق لك التصرف. نعم يحق لك التصرف مو من باب الجائزة، من باب رضاهم. إذا أحرزت رضاهم يقول هم ثلاثة مشتركين أخوتي الرئيسيين، هاي أموال من أخوتي وأنا أحرز رضاهم، فإذا يحرز رضاهم يجوز التصرف من باب إحراز الرضا وليس من صحة العقد. قال فإن كانت الشركة حكومية فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك، وجواز التصرف فيه متوقف على الاستئذان من الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي ما مطمئذون بهذه القضايا، مطمئذونية التصرف والقوانين العادلة الصحيحة التي لم تخالف الشريعة. بلي قال وجواز التصرف فيه متوقف على الاستئذان من الحاكم الشرعي، وإن كانت الشركة أهلية جاز التصرف فيه شو وقت؟ مع إحراز، إذا أحرزنا رضا أصحابه بذلك حتى مع علمهم. بس هذه المعاملة، هاي المسألة اللي هي واضحة عندكم موجودة تسري في يعني تسري في أبواب الفقه اللي ذكرها في بداية منهاج الجزء الثاني، جيد، اللي كان في منهاج السيد الخوي 57، مسألة 57 تصحح لنا مجموعة من العقود. جيد، هذا طريق اللي هو باطل. طريق ثاني ممكن، وجه من وجوه الأوراق اليا نصيب، أن يكون إعطاء المال مجانا، أنا أعطي الفلوس مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري، ما دام تسوون هذا أنا أعطي هذا كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك، لا بقصد الحصول على الربح والجائزة، وهذا لا بأس به، هذا ما بيش حلال. خوه بس هنا أكد لي يقول لا بقصد الحصول على الربح والجائزة، قصدين شنو؟ التبرع. وهذا يدور مدار القصد يا أخوان. أنت اللي تنطي، مرة ينطي واحد 10,000 حتى يبنون مدرسة، ومرة يطلع 10,000 حتى بلكتي حصل الجائزة. إذا بلكتي حصل الجائزة خسارة، تغيرت القصد والنية، فتكون العقد والمعاملة باطلة ومحرمة. ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه يجوز له أخذ الجائزة والتصرف فيها مع الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كانت الشركة حكومية في بلد إسلامي، وإلا فلا حاجة إلى إذنه. حاكم ما يحتاج إذن أصلا في بعض الأحيان. خوه هذا يعني الثالث، أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة، يقول هذا يدفع 100,000 بعنوان قرض، بعد سنة يروح يستلمها. هاي يسويها الشركات حتى تجمع من كل واحد 100,000، تجمع لها 50 مليون، تروح تشتغل بيه، بعد سنة ترجعها للناس كل واحد 100. هذول شلون تحفزهم؟ تحفزهم تعطيهم جوائز. الجوائز يعني هاي قروض، قبال الجوائز محرمة. قال أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة بحيث تضمن له عوضه، يقول له أنا أضمن لك يا بعد سنة، ويكون له أخذه بعد 6 أشهر مثلا أو بعد سنة، ولكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليا نصيب. يقول ما هو يدفع يأخذ بطاقة، يحجز كأنه رقم أو يحجز بطاقة بالقرعة، إيه بأخذ بطاقة اليا نصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه. وهذه المعاملة محرمة لأنها من القرض الربوي الذي جرى نفعا، والحمد لله رب العالمين. طبعا إلى هنا تم بفضل الله ونعمته وشكره تمت المسائل المستحدثة.
لا أسأل الله لنا ولكم مزيدا من التوفيق، وأرجو المعذرة وبراء الذمة عن التقصير، وأن لا تنسوني ووالدي من الدعاء، والحمد لله رب العالمين.